قال الشوكاني رحمه الله تعالى وإياه: كتاب المواريث هي مفصلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة، والأخوات مع البنات عصبة، ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب، والجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، وهو للجد مع من لا يسقطه، ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقة مع الابن أو ابن الابن أو الأب، وفي ميراثهم مع الجد خلاف، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال، فإن تزاحمت الفرائض فالعول، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها، والعكس، ولا يرث المولود إلا إذا استهل، وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السهام، ويحرم بيع الولاء وهبته، ولا توارث بين أهل ملتين، ولا يرث القاتل من المقتول. كتاب المواريث هي مفصلة في كتاب العزيز، تقدم الكلام على قوله هي مفصلة في كتاب العزيز. ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، مر بنا هناك صاحب فرض وتعصيب، يقول يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة. من هم ذوي الفروض؟ ذوي الفروض الأبوان والزوجان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات ولأب ولأم، هؤلاء هم أهل الفروض، يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة من الشارع. نبتدي بالفروض، بأهل الفروض، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيحي: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، أي ألحق الفروض بأهل الفروض، فما بقي إذا بقي شيء فلأولى رجل ذكر، أي العصبة. ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، نبدأ بهم. إذا لم يوجد عندنا أصحاب فروض نعصب، أي نعطي العصبة. إذا لم يوجد عندنا عصبة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نورث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ذو أرحام نورث بيت مال المسلمين. هذا فيما يتعلق بالإرث، يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة. والفروض المقدرة هي النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما بقي فللعصبة، يقول ما بقي الذي يبقى، أحيانا يبقى وأحيانا لا يبقى، فإذا بقي فهو للعصبة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عندنا زوج وابن، الزوج نعطيه الربع والباقي للابن عصبة. وحينما قال للعصبة يقصد بالعصبة بالنفس، يقصد به العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس هم كل وارث من الرجال ما عدا الزوج، كل وارث من الرجال ما عدا الزوج فهو عصبة بالنفس، أيضا المعتقة، المعتقة وإن كانت أنثى لكن عصبة بالنفس، فما بقي للعصبة. إذا لم يبقى شيء ليس لهم شيء، مثلا عندنا زوج وأخت، شقيقة وعم، الزوج له النص والأخت الشقيقة لها النصف، لم يبقى شيء، فالعم لا يسقط. لكن لو افترض عندنا زوج وأخت لأم وعم، الزوج له النصف، الأخت لأم لها السدس، الباقي للعم تعصيبه. كل الورثة أعني العصبة بالنفس قد يسقطون إلا الإبن والأم، بمعنى لا يمكن أن تستغرق الفروض مع وجود الإبن والأب. أما بالنسبة للإبن فالإبن يرث مع الزوجين ومع الأبوين، مع الزوجين ومع الأبوين، ولا يمكن أن تستغرق التركة بوجود بإرث الأبوين والزوجين. الزوج سيكون له الربع والأبوان لكل واحد منهما السدس، إذن لا بد أن يبقى شيء. لو كانت الزوجة، الزوجة لها الثمن والأبوان لكل واحد منهما السدس، فلا بد أن يبقى. أما بالنسبة للأب كما مر بنا، إذا وجد ولد فسوف يرث بالفرض وليس بالتعصيب، إن بقي شيء كان الوارث أنثى وبقي شيء يأخذ تعصيبا، ولا الأصل أنه يرث بالفرض فله السدس. والأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، مع البنات مع البنت وبنت الإبن وإن نزلت فهن عصبة، وهذه تسمى عصبة مع الغير. عصبة بالنفس عرفناها وهم 12، عندنا عصبة مع الغير الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو بنت الإبن، والأخت لأب فأكثر مع البنت أو مع بنت الإبن، هذه تسمى عصبة مع الغير. ما الدليل على أن الأخوات مع البنات عصبة؟ الدليل قصة أبي موسى رضي الله تعالى عنه. سئل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رجل مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، واسألوا ابن مسعود فسيوافقني. لما سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال طللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبنت النصف وبنت الإبن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، فالأخت ترث مع البنات من باب العصبة مع الغير، وربما ترث لأنها عصبة بالغير، عصبة بالغير، عصبة بالغير. متى؟ لو وجد عندنا بنت، أو وجد عندنا أكثر من بنت، وجد عندنا بنتان وأخ شقيق وأخت شقيقة، البنتان لهما الثلثة، الباقي يرثه الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، لكن لا ترث من باب العصبة مع الغير، تكون عصبة بالغير، تكون عصبة بالغير. وكذلك كانت أخت لأب مع أخ لأب، إن كانت مع أخ لأب مع البنات فتكون عصبة بالغير، وإن كانت فقط أخت لأب مع البنات فتكون عصبة مع الغير. فالعصبة مع الغير عرفنا، العصبة بالغير البنات مع الأبناء، بنات الإبن مع أبناء الإبن، الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقة، الأخوات لأب مع الأخ لأب، هؤلاء يسمون عصبة بالغير. إذن عصبة بالنفس عرفناه، عصبة مع الغير عصبة بالغير، والأخوات مع البنات عصبة يرثن بالتعصيب ولا يرثنا بالفرض. وحينما قال مع البنات ذكرت أنه يدخل فيه البنات وبنات الإبن وإن نزل، قال ولبنت الإبن مع البنت السدس تكملة الثلثين. عندنا بنت وبنت ابن ترث بالفرض السدس تكملة الثلثين، لما تقدم قبل قليل من قضاء ابن مسعود ورفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما قال ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، لو وجد عندنا بنات بنتان فأكثر سيرثنا الثلثين، ما حكم بنات الابن؟ لا يرثنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لكن لو كان لبنات الابن إخوة أو أبناء عم سواء كانوا في منزلتهن أو أنزل منهن فسيرثنا بأي شيء؟ بالتعصيب، فيكون عصبة مع الغير أو بالغير، عصبة مع الغير أو بالغير، عصبة بالغير ومع الغير بالغير، عصبة بالغير اللي مع الغير الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات وبنات الإبن، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن، قال معهن معصبات أي عصبة مع الغير وليست للغير. وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوي، مر بنا أن الأخت لأب ترث النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارثين وأن تكون واحدة لأجل أن ترث النصف، وهذه الكلالة كما مر بنا. يقول الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت لأبوي، إذا أعطينا الأخت الشقيقة النصف وجد عندنا أخت لأب نعطيها السدس تكملة الثلثين، لما مر بنا الأصل أن الثلثين للأخوات، فإذا بقي السدس نعطيها الأخت لأب تكملة الثلثين، وهذا محل إجماع، أي أن الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين. كما تقدم قبل قليل لو وجد عندنا أختان شقيقتان أو أكثر سيرثنا الثلثين، الأخت لأب لا ترث لأن الفروض استغرقت، لكن لو كان معها أخ لأب سترث بالتعصيب وتكون عصبة بالغير. وما يتعلق بإرث السدس سواء البنت الابن مع البنت أو الأخت لأب مع الأخت الشقيقة سواء كانت واحدة أو أكثر فيكون الإرث لهم، لو وجد عندنا بنت وثلاث بنات ابن يشتركنا بالسدس فرضا، لو وجد عندنا أخت شقيقة وأربع أخوات لأب يرثنا السدس ويكون يشتركنا به. وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين أي الشقيقة، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب، والأخ لأبوين أي الأخ الشقيق أقدم يعني نقدمه في باب الإرث من الأخ لأب، وكذلك الأخت لأب. أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بجهات التعصيب، جهات التعصيب جهة بنوة أبوة أخوة عمومة ولا، هذه جهات التعصيب على حسب الترتيب، نبدأ بالبنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. إذا كانوا في جهة واحدة جهة أخوة كما ذكر الشيخ، إذا كانوا في جهة واحدة، إذا كانوا في قربهم سواء، في قربهم سواء يشتركون في الإرث، إذا كانوا لا بعضهم أقوى، فنقدم من يدلي بجهتين على من يدلي بجهة. مثلا عندنا ابن وابن ابن، عندنا ابن وابن ابن، كلها جهات بنوة، فبالجهة التقديم نقدم أول الجهة، جهة البنوة، ثم بقربه أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ الابن أقرب من ابن الابن. لكن هل ابن الابن والابن يدلون بجهة أو جهتين أو جهة واحدة؟ واحدة. لكن لو كان أحد يدلي بجهة والآخر يدلي بجهتين، مثلا عندنا إخوة، أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واحدة أخوة. لو عندنا أخ شقيق وابن أخ شقيق، نقدم الأقرب، نقدم الأخ الشقيق على ابن الأخ الشقيق، فبجهة التقديم ثم بقربه. عندنا أخ شقيق وأخ لأب، كلاهما القرب واحد، قربهم من المتوفى واحد، لكن أحدهم أقوى من الآخر. من يدلي بجهتين وهو الشقيق أقوى من الذي يدلي بجهة واحدة، فنقدم الشقيق. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: والأخ لأبوين أقدم، أن يقدم من الأخ لأب، كلاهما جهة أخوة وكلاهما أخ، لكن أحدهما أقوى من الآخر، فالشقيق أقوى لأنه يدلي بجهتين، يعني جهة الأب وجهة الأم، بخلاف الأخ لأب يدلي بجهة واحدة وهي جهة الأب، لأن أمه ليست أما للمتوفى. والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نقدم أخ الشقيق على الأخ لأب وأيضا الأخت لأب، فإذا وجد عندنا أخ شقيق حجب هؤلاء فلا يرثون. وقوله: والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب، هذه في بعض النسخ. وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، لا ترث الجدة أو الجدات مع وجود الأم، لما تقدم قبل قليل جهة أبوة، لكن الأم أقرب من الجدة فترث الأم، كما لو وجد عندنا أب وجد سيرث الأب دون الجد، فكذلك هنا. قال: وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. ما الدليل؟ الدليل صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أعطى الجدة السدس، إذن ورث النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس. وحينما قال والجدات أفاد أنه يمكن أن ترث أكثر من جدة، ترث أكثر من جدة فيشتركنا في السدس. من هي الجدة التي ترث؟ الجدة التي ترث هي التي تدلي بوارث. عندنا الجدات أم الأم ترث، وعندنا أم الأب ترث، الأم ترث والأب يرث. لكن لو وجد معهن أم أب الأم، أم أب الأم لا ترث. أب الأم هل هو يرث؟ لا يرث. فإذا كان لا يرث فالمرأة التي أدلت به لا ترث. إذن هذا هو الضابط فيما يتعلق بالجدات، ومثلا مسائل الخلاف. هل هذا لو وجد عندنا أم أم وأم أب يشتركنا في السدس، لكن لو وجد عندنا أم أم وأم أب وأم أم أم، نرجع لما تقدم قبل قليل، نقدم القرب فأم أم الأم لا ترث، لأن أم الأم وأم الأب أقرب منها. قال وهو للجد مع من لا يسقطه السدس، قال وهو يعود السدس للجد أي الوارث، وهو أبو الأب، أما أبو الأم فهو من ذوي الأرحام فلا يرث. قال مع من لا يسقطه، من الذي يسقطه؟ من هو أقرب منه. عندنا أب وجد، نقدم الأب على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل. عندنا جهة أبوة، جهة أبوة الأب يرث بالتعصيب والجد يرث بالتعصيب أو بالفرض على ما مر بنا، فبجهة التقديم ثم بقربه. إذن هذا يتعلق بالعصبات ثلاث أحوال إن شئت ترتبوه حسن. قال فبجهة التقديم ثم بقربه وبعده بالقوة اجعله، فبجهة التقديم ثم بقربه وبعده بالقوة اجعله. قال ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الإبن. يقول الإخوة والأخوات مطلقة، يعني أشقة أو لأب أو لأم لا يرثون مطلقا مع من؟ مع الإبن، لأن مر بنا أن الأخوات يرثن متى؟ في حال الكلالة، وكذلك الإخوة يرثون بالتعصيب في حال الكلالة، الأخوات يرثن بالفرض والإخوة يرثون بالتعصيب. فإذا وجد ابن لا يرث الإخوة والأخوات لا بالفرض ولا بالتعصيب من الجهات الثلاث. قال وابن الابن، وابن الابن لأنه مر بنا أن الكلالة من لا والد له ولا ولد. والأب أيضا ميراث الإخوة والأخوات جاء في الكلالة، ومن له أب أو ابن وإن نزل لا يسمى كلالة فلا يرث. فلذلك من شروط إرث هؤلاء عدم وجود الفرع الوارث من الذكور والأصل الوارث من الذكور. قال وفي ميراث مع الجد خلاف، إذا وجد عندنا إخوة أشقاء أو أخوات وعندنا جد هل يرثون أو لا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا محل خلاف، والخلاف من لجنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومما عرف واشتهر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يسمى بمسألة الأكدرية، لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أصوله. الأكدرية زوج وأم وجد وأخت شقيقة، أو نقول أخت لأب، على القول بالتوريث الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، الأم لها الثلث، الجد له السدس. على هذا أخذت الأخت الشقيقة أكثر من الجد، فماذا نصنع على رأيهم في الأكثرية؟ يقولون إذا ورثنا الإخوة مع الجد نعطيه حكم الأخ، إذا ورثنا الجد نعطي حكم الأخ، إذا عندنا إشكالية، الأخت أعطيناها النصف والجد أعطيناه السدس، ونحن نقول نعامله معاملة الأخ، والأصل أن للذكر مثل حظ الأنثيين ما في بأس، نأخذ النصف والسدس ونرجع مرة ثانية نوزعهما على الجد وعلى الأخت الشقيقة، فنعطي الجد مثل حظ الأنثيين، نعطيه ضعف ما نعطي الأخت، ولا شك أن هذا ليس لها نظير في الشريعة. إذن على هذا سنعطي الأخت الشقيقة النصف والجد السدس، كم هذه؟ نصف وسدس تكون أربعة، أليس كذلك؟ أربعة كتنسى من ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد، أربعة. إذا كانت أربعة في هذه المسألة، يعني أن مسألتهم الآن لها الصفة هذه، ماذا نصنع؟ سنعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لابد أن نجعل لهم مسألة ثانية فنعطي الأب مثل حظ الأنثيين، نجعل مثلا من شدة، نعطي الجن أربعة والأخت الشقيقة نعطيها اثنين. كما قلت لكم هذا ليس لنظيف الشريعة. فالقول الثاني في المسألة أن الإخوة لا يرثون مطلقا مع الجد. على هذا في المسألة التي ذكرتها قبل قليل، عندنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة، المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، والأجد له السدس تعصيبا، والأخت الشقيقة محتوبة لا ترث في أجل الجد. حجبها ومر بنا أن الأصل أن الجد يعطى أحكام ألا بهذه القاعدة، فكذلك في باب الإرث. وأيضا من باب النظر والقياس، ابن الابن يعطى أحكام الابن في المواريث بالإجماع وإن نزل، فكذلك الجد يعطى أحكام الأب وإن علا، والله أعلم. وكما قلت لكم مسألة الإخوة مع الجد من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، يرثون مع البنات الإخوة الأشقاء ولأب، يرثون مع البنات، وكذلك إذا كان معهم أخوات من باب التعصيب، إذا بقي شيء يرثون ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وإذا لم يبقى شيء لا إرث، لا إرث لهم. على هذا عندنا بنتان، وعندنا أم، وعندنا أخ لأب وأخت لأب، المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، بقي عندنا سهم واحد يرثه الإخوة والأخوات لأب من باب التعصيب. لكن لو لم يبقى عندنا شيء لا يرث قد، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبويه كما تقدم قبل قليل. عندنا الأخ لأب جهته جهة أخوة، والأخ الشقيق جهته جهة أخوة، وقربهما للمتوفى واحد، لكن نقدم القوة، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب لأنه يدلي بجهتين، والأخ لأب يدلي بجهة واحدة. قال الشيخ رحمه تعالى: وإياه، وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. قل: وأولو الأرحام، أولو الأرحام في كل باب بحسبه. لما نقول أولو الأرحام في باب الصلة كما مر بنا، الرحم المحرمة تجب صلتها وإن لم تكن وارثة، لكن في باب الإرث يقصد بأولو الأرحام هم الأقارب الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. إذن من لا يرث لا فرضا ولا تعصيبا من أقارب المتوفى هم أولو الأرحام، أبناء البنات من ذوي الأرحام، العمات من ذوي الأرحام، الخالات من ذوي الأرحام، أب الأم، الجد أبو الأم من ذوي الأرحام، وهكذا. والشيخ رحمه الله تعالى قال هم أقدم من بيت المال، أي أقدم من بيت مال المسلمين. فهذا تعليل لماذا نورث أولي الأرحام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الأمر لا يخلو من حالين، إما أن نعطيهم المال أو ندخله بيت مال المسلمين. هم يشتركون مع بيت مال المسلمين، ولهم ميزة زائدة وهي قربهم من المتوفى. فإذا كان لهم ميزة وهي قربهم من المتوفى يقدمون على بيت مال المسلمين. هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر فلقول ربنا تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهم مقدمون على غيرهم، ومن ذلك الإرث. لا سيما وقد مر بنا أن أحيانا تجد صلة الرحم المحرمة وإن لم تكن وارثة كالعم والخالة، فهذا أيضا مما يقوي القول بإرث أولي الأرحام. ما صفة إرث أولي الأرحام؟ المسألة مسائل خلاف بين أهل العلم، ولعل أقرب الأقوال أن من يرث بالرحم ينزل منزلة من أدلى به، ينزل منزلة من أدلى به. الخالة تدلي بالأم، تدلي بالأم، فنورثها إرث الأم. بنت البنت تدلي بأمها فنورثها إرث الأم، فنعطيها النصف إذا انفردت، ونعطيهن الثلثين إذا اجتمع. إذن هذه القاعدة في توريث أولي الأرحام، ينزلون منزلة من أدلوا به. قال فإن تزاحمت الفرائض فالعول. قل إن تزاحمت الفرائض، حصل تزاحم سنسقط التعصيب، لكن إذا حصل تزاحم وأصبحت الفروض أكثر من أصل المسألة، ما الحكم؟ قال فالعول. إذن العول هو زيادة في السهام، زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. السهام تزود فيحصل نقص في أنصبة الورثة. ما دليل العول؟ دليل العول ألحق الفرائض بأهلها، فنلحق الفرائض بالأهل على قدر الوسع، ولو أدى ذلك إلى أن نعطيه أقل مما فرض له شرعا. فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا العول إذا حصل نقص يكون النقص على كل الورثة، كما أنه لو حصل فقر أو دين لن يرث شيئا من المتوفى، كذلك إذا حصل زيادة في الفروض فيحصل النقص على قدر نصيبه. ما هي الأصول التي تعول؟ لكن قبل ذلك عندنا الأصول، أصول المتفق عليها عندنا اثنان، ونقول الأصول يعني نجعل أصل المسألة عندنا اثنان. إذا كنا عندنا نصف مثلا أخت شقيقة وعم، نجعل الأصل اثنين. وعندنا ثلاثة إذا كان عندنا ثلث مثل أم وجد. عندنا أصل أربعة إذا وجد عندنا ربع كالزوج أو الزوجة. عندنا أصل ستة إذا وجد عندنا من إرث السدس كبنت الإبن مع البنت. عندنا ثمانية ثمن إذا وجد زوجة أكثر. عندنا أصل اثني عشر إذا وجد أحد يرث الثلث وأحد يرث الربع. سنجعل أصل المسألة من اثني عشر، أربع وعشرون إذا وجد عندنا من يرث الثمن والثلث أو الربع. ما هي الأصول التي تعول؟ أصل الستة. أصل الستة يعول إلى عشرة: زوج وأخت شقيقة وأم. زوج وأخت شقيقة وأم. عندنا الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، والأم لها، لا عندنا أم، عندنا أخت، ما عندنا جمع من الأخوات، لها ثلث. إذن عندنا ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت الشقيقة واثنان للأم. إذن كم تكون هذه المسألة؟ ثمانية. عالك إلى ثمانية. عندنا أصل 12 يعود إلى 13 15 17. لو عندنا زوجة وأختان شقيقتان وأم، الأم لها السدس والأختان لهن الثلثان والزوجة لها الربع، يكون أصل المسألة من كم؟ من 12. سنعطي الزوجة الربع كم؟ 3. والأختين سنعطينا الثلثين 8. والأم سنعطيها السدس 2. كم عالت إلى 13؟ الشيخ عن الله تعالى وياه ما ذكر الرد، ذكر العول ولم يذكر الرد. والصحيح أن كما أننا نبخس الورثة شيئا من الميراث إذا حصل عول، فكذلك نرد على الورثة ما بقي إذا وجد وارث بالفرض. إذا وجد وارث أو أكثر في الفرض ولم يوجد معصب، فنرد المال إليهم على الصحيح، كما أننا نأخذ منهم في حال العود، فكذلك نرد عليهم في حال إذا كانت الأنصبة أقل من أصل المسألة. على هذا إذا كان الوارث واحد يأخذ الإرث كله، لم يرث إلا بنت وليس عندنا حصبة، سنجعل المال كله للبنت. عندنا بنت وبنت ابن، أصل المسألة بستة، فنعطي البنت النصف 3 وبنت الابن السدس 1، نرد فيكون أصل المسألة من 4، فنعطي البنت 3 تكون 3/4، ونعطي بنت الابن 1 فيكون ربع بدل السدس. قال ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها. ولد الملاعنة ينسب لأمه ولا يصح ولا ينسب لأبيه، وكذلك الزانية ليس له أب، ولو كانت المرأة فراشا إذا نفاه الأب فلا ينسب لأبيه، فلا يلحق به نسبا فلا يرث، لأن من أسباب الإرث هو النسب، وهذا ليس يدلي بنسب. على هذا ولد الملاعنة والزانية ترثه أمه ويرث أمه وعصبته عصبة أمه، والعكس يعني عكسه لا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه، فكذلك عكسه لا يورث إلا من جهة أمه ومن جهة عصبة أمه. من جهة عصبة الأب لا يرث لأنه لا ينسب إليه، سواء كان لاعن أو زنا ليس له أب، امرأة ليست فراشا لأحد. قال ولا يرث المولود إلا إذا استهل. أصل الاستهلال هو رفع الصوت، ومنه الإهلال بالتلبية، أي رفع الصوت بالتلبية. قال لا يرث المولود إلا إذا استهل، يعني إذا ولدت المرأة ولد وبكى ولو مات بعد ذلك نورثه. ما الدليل؟ حديث إذا استهل المولود ورث، لكن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح. يعني حديث إذا استهل المولود ورث، لكن أهل العلم مجمعون على اشتراط ذلك أنه لا يرث إلا إذا استهل، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد وفاة المورث حينما سقط ولم يبكي. لا نعلم هل هو حي أو ميت، هل هو ميت قبل وفاة مورثه أو بعد وفاة مورثه، لأنه في بطن أمه فلا يرث. إذن أهل العلم مجمعون أن المرأة لو سقطت ميتا فلا يرث، وإن كان المورث مات قبل إسقاطه. وعرفنا العلة لأنه احتمل أنه مات قبل وفاة مورثه. قال وميراث العتيق لمعتقه أي بالولاء، والولاء أقلها كما مر بنا قبل قليل. جهات العصوبة خمس، آخرها الولاء. لو أن شخصا مات رقيق ثم اعتقه سيده، مات لم نجد له عصبة من أقاربه، ما الذي يرثه؟ المعتق وعصبته يتعصبون بأنفسهم، يعني إما المعتق يرثه أو العصبة بالنفس للمعتق، العصبة بالنفس للمعتق. قال ويسقط بالعصبات، يعني يسقط إرث الولاء بالعصبات، يعني إذا وجد العصبة، العصبة لمن؟ للمعتق. مر بنا لو وجد له ابن، جهة البنوة مقدمة على جهة الولاء. لو وجد له أب، جهة الأبوة مقدمة على الولاء. وجد له أخوة، جهة الأخوة مقدمة على الولاء، عمومة مقدمة. قال وله الباقي بعد ذوي السهام، يقول لو كان هذا المعتق له ورث يرثونه بالفرض، لكن ليس له ورث بالتعصيب، نرجع إلى حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لو أن شخص معتق لا يرثه إلا ابنته وليس له عصبة إلا المعتق، تعطي البنت النصف فرضا، ونعطي المعتق الباقي تعصيبا بالولاء. قال ويحرم بيع الولاء. عرفنا الولاء، فالولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، لما السيد أعتق رقيقة هذه نعمة وفضل منه على رقيقه، استحق مقابل هذه النعمة أن يرثه بالولاء. وهبته أي لا يهب، لا يباع ولا يهب، لأنه مر بنا أن الإرث ينتقل انتقال قهري، فلا يملكه الشخص إلا بعد انتقاله، فكيف يبيعه قبل انتقاله؟ فذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين نهى عن بيع الولاء وهبته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة بريرة قال إنما الولاء لمن أعتق، فالأصل أن الولاء لمن أعتق، لكن لو أن من يرث بالولاء ملك الإرث بالولاء هو ماله، بعد ذلك يجوز له أن يهبه، لكن الكلام قبل أن يملك. قال ولا توارث بين أهل ملتين، قل لا يتوارث أهل ملتين. الأمر لا يخلو من حالي أن يكون مسلم وكافر، ففي حديث أسامة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لو وجد عندنا أب مسلم وابن كافر، سواء كان كفرا أصليا ابن نصراني أو أخ يهودي لا توارث بينهما، أو كان كفر عارض بسبب الردة، عندنا ابن وبنت ارتدت بسبب ترك الصلاة تركا مطلقا لا ترد، فالمسألة ظاهرة لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. لكن الشيخ قال بين أهل الملتين، فلا يرث اليهودي النصراني، ومن باب أولى ألا يرث الوثني الكتابي لأحاديث وردت في هذا الباب، وهي لا إرث بين أهل الملتين، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. فمن يرى أن الكفر ملة واحدة يرى التوارث، ومن يرى أن الكفر ملل شتى يرى عدم التوارث، لأنهم يختلفون في الدين. قال ولا يرث القاتل من المقتول، قال لا يرث القاتل من المقتول. القاتل إما أن يقتل بحق فيرث، لو نفترض أن القاتل سياف وحكم على عمه بالقتل قصاصا أو حدا فقتله تنفيذا لحكم الله عز وجل فيرث، كان عصبة يرث بالعصبة فيرث، فإن كان القتل بحق فيرث، وإن كان القتل ليس حكما شرعيا يعني لم يقتله بسبب الحكم الشرعي فالأمر لا يخلو من أحوال كما مر بنا القتل، أن يكون القتل عمد أو شبه عمد فهو لا يرث، أما العمد فالأمر ظاهر لأنه قد يتخذ ذريعة لأجل استعجال الإرث، والقاعدة من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. لكن إذا كان القتل من باب الخطأ ما الحكم؟ محل خلاف، من يمنع كون القاتل يرث من المقتول مطلقا يستدل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث القاتل، لا يرث القاتل المقتول، إذن هذا دليل من يرى أن القاتل لا يرث مطلقا. ومن يرى الإرث يحمل هذا الحديث على قتل العمد وشبه العمد لأن القاتل معتدي بخلاف المخطئ فهو ليس معتدي، والأصل هو الإرث بالإجماع هذا الأصل، وكونه يرث إذا قتل خطأ أو لا يرث محل خلاف، فنتمسك باليقين وهو أنه يرث حتى يوجد يقين يرفع هذا اليقين، فنعمل قاعدة اليقين لا يزول بالشك فنورثه، لكن سيرث من المال دون الدية إذا قتله من باب الخطأ مر بنا لا بد من الدية، فإذا طلبنا منه الدية لا نطلب منه أنه يعطي الدية ثم يرجع مرة ثانية ويرث هذه الدية، فتكون الدية لبقية الورثة غير القاتل، أما بقية مال المقتول فيرث قاتل الخطأ مع بقية الورثة، والله أعلم.